أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهى بنا الكلام إلى هذا الأصل الأصيل والمهم في مباحث علم أصول التفسير، وهو أنه هل أن السياق دائما يكون قرينة متصلة لهدم الظهور إن كان هناك ظهور يدل على العموم أم لا؟ بينا بالأمس بأنه هذه القاعدة ليست قاعدة تامة ودائمية، أنه السياق دائما يكون قرينة متصلة لبيان المراد من الآية، لأنه في جملة من الأحيان يكون السياق لبيان مصداق من مصاديق الآية، لا أنه يكون مقيدا للآية. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال بأن السياق، إذا عبرنا عن السياق بالمورد، لأننا ذكرنا بالأمس قد يطلق المورد ويراد به شأن النزول، لا إشكال أن شأن النزول لا يخصص الوارد، وقد يطلق المورد ويراد به سياق الآيات لا شأن نزول الآيات. فهنا هل أن السياق أو المورد يخصص الوارد أو لا يخصص؟ هنا لا بد أن ننظر إلى الآية المباركة مورد البحث، تارة أن المورد يخصص وأخرى أن المورد ماذا؟ لا يخصص. فإذا نظرنا إلى مثل هذه الآيات التي أشرنا إليها بالأمس وقرأناها بالأمس، وهي من قبيل قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن الواضح أن السياق وأن المورد لا يخصص ماذا؟ لا يخصص الوارد. أما إذا نظرنا إلى مواضع أخرى لعل السياق يخصص ماذا؟ يخصص المورد. هذا المعنى حاول البعض أن يطبقه على محل الكلام، قال أن الآية المباركة وإن كانت نازلة بشأن الحرب والقتال كما قرأنا في سورة الأنفال الآية 43، قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم، قال هذه الآية وإن كان قبلها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وكذلك بعد الآية: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. هذا إذا قلنا بأن المراد التقاء الجمعين، يعني في غزوة بدر، وإن كانت هناك تفاسير أخرى ليوم التقاء الجمعان: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، إلى غير ذلك. فإن هذه الآية أو هذا المقطع من الآية لا يكون السياق مقيدا ومخصصا لا بغنائم دار الحرب، لأن الآية المباركة هي عامة مطلقة وتريد أن تبين أن من مصاديق ذلك غنائم ماذا؟ غنائم دار الحرب. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، إلى آخر الآية. ولعله هذا المعنى يستظهر من كلام السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وإن لم يبين هذا المطلب بهذا النحو الذي أشرنا إليه، ولكن ظاهر تقريبا يمكن أن يقال أن هذا هو مراده. في المجلد التاسع في ذيل هذه الآية من سورة الأنفال صفحة 90 و91 هذه عبارته، يقول: فمعنى الآية والله أعلم. التفتوا إلى النكات أو إلى العبارة، يقول: واعلموا أن خمس ما غنمتم، انظروا كيف يفسر الآية، واعلموا أن خمس ما غنمتم أي شيء كان. التفتوا، هذه من شيء فسرها ماذا؟ بأي شيء، حتى تكون ماذا؟ شاملة، فتكون من مصادقها ماذا؟ غنائم دار الحرب. هذه عبارة واعلموا أن ما غنمتم من شيء، هذه من شيء جعلها مطلقة. إذا تذكرون واحدة من الوجوه التي استدل بها أصحاب الاتجاه الأول، قالوا أن من شيء يعني ماذا؟ سواء كانت غنائم دار الحرب أو لا، ونحن قلنا أن من شيء بيان لما غنمتم، فلهذا لا يمكن أن تكون ماذا؟ مطلقة، ما الموصولة اللي بيانها بماذا؟ بصلتها الذي هو غنمتم. لا، سيد الطباطبائي يعتبر أي شيء كان، ولذا يقول: وظاهر الآية أنها مشتملة على تشريع مؤبد. واضح، سواء كانت في غنائم دار الحرب أو كانت أعم، فهي تشريع ماذا؟ تشريع مؤبد، ما في كلامنا. وإنما الكلام ماذا؟ وإنما الكلام وأن الحكم متعلق بما يسمى غنما وغنيمة، سواء كان غنيمة حربية مأخوذة من الكفار أو غيرها، مما يطلق عليه الغنيمة لغة كأرباح المكاسب والغوص والملاحة والمستخرج من الكنوز والمعادن. التفت، وإن كان مورد النزول الآية هو غنيمة الحرب، فليس للمورد أن يخصص. هذه تقريبا هذا هو الوجه الثاني الذي أشير، هذا إذا فسرنا المورد في كلامه يعني ماذا؟ يعني سياق الآيات، مو شأن ماذا؟ شأن نزول الآية. من الواضح أنه شأن نزول الآية لا يمكن أن هو إلا لا لا كما يقال لانتهى القرآن، لمات القرآن إذا قلنا أن الآية مختصة بشأن نزولها. خب، من الواضح أنه ذاك المورد انتهى، فالآية أيضا تنتهي معه. ولذا يقول: فهذا كله مما لا ريب فيه بالنظر إلى المتبادر من ظاهر معنى الآية، وعليه وردت الأخبار، إشارة بعد إلى الوجوه الأخرى التي استدل بها للوجه الأول. إذا هذا الوجه الثاني، هذه خلاصته، يريد أن يدعي بأننا صحيح نلتزم أن ما غنمتم ورد في سياق الأمور أو القتال والحرب، إلا أن المورد لا يخصص ماذا؟ لا يخصص الوارد. لماذا لا يخصص؟ باعتبار أن الآية فيها، التفتوا جيدا، فيها ظهور لبيان وجوب الخمس في مطلق الغنيمة، ومن مصادق ذلك ماذا؟ غنائم دار الحرب. من هنا قد يقال دفاعا عن السيد الخوئي قدس الله نفسه فيما سبق، من هنا قد يقال أن السيد الخوئي عندما قال إن المورد لا يخصص الوارد، قد يقال أن مراده من المورد لا شأن نزول الآية، وإنما مراده من المورد ماذا؟ السياق. نقرأ العبارة مرة أخرى، لأنه هذه النكتة ما كنا نستطيع أن نبينها هناك إلا بعد بيان هذه القاعدة. في صفحة 195 من مستند العروة يقول: ولا ينافيه ذكر القتال في الآيات السابقة عليها واللاحقة لها. إذن ده يتكلم عن ماذا؟ مو عن شأن نزول الآية، وإنما ده يتكلم عن سياق الآيات. يقول: ولا ينافي، ولا ينافيه ذكر القتال في الآيات السابقة عليها واللاحقة لها، لما هو المعلوم من عدم كون المورد مخصصا للحكم الوارد عليه. طبعا بعض من تكلم في هذا، في الواقع أنا الآن ما أريد أذكر الأسماء، سأشير إلى بعضهم ولكنه أسماء كبيرة، أنهم خلطوا بين المورد وبين ماذا؟ وبين شأن النزول، مع أن شأن النزول بلا إشكال أنه لا يخصص ماذا؟ الآية، ولكن المورد قد يخصص ماذا؟ قد يخصص كما أشرنا وهو قرينة متصلة. انظروا إلى عبارة الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه في كتابه الخمس، هناك في صفحة 10 من الكتاب هكذا يقول، يقول: ويدل على عموم الغنيمة في آية الخمس وعدم الاختصاص بغنائم دار الحرب، مضافا إلى ما ذكرا، يقول: وإلى أن تعليق الحكم على ما غنمتم إنما هو بصورة الفعل الماضي، ولم يقل أحد بالاختصاص بغزوة بدر مع كونها شأن نزول الآية. لا إشكال ولا شوف أنه لا يمكن أن يقال، وإلا لو كانت مختصة بغزوة بدر إذن في أحد بعد ماذا؟ لا تجري في الحروب الأخرى، ماذا؟ لا تجري، لأنها مختصة بشأن نزول الآية، وشأن نزول الآية مرتبطة غزوة بدر، لأن القول بالاختصاص بغنائم دار الحرب عام يشمل جميع الغزوات من دون إلى في الآخر يقول أن المورد لا يخصص الوارد. فمن الواضح بأنه هذا لا يمكن قبوله، أن نخلط بين شأن النزول وبين ماذا؟ وبين المورد. إذن قد يقال بأن سيد الخوئي مراده من المورد مو شأن نزول الآية، وإنما مراده من المورد يعني ماذا؟ يعني السياق المحيط بالآية. جيد، إذا كان هذا هو مقصود، إذا كان مقصود السيد الخوئي الاحتمال الأول فجوابه اتضح، أما إذا كان مقصوده الاحتمال الثاني فأيضا كلامه غير تام من على إطلاقه، لأنه يقول: لما هو المعلوم من عدم كون المورد مخصصا. الجواب: هذا الكلام غير تام من على إطلاقه، لأن المورد قد يكون ماذا؟ قد يكون مخصصا وقد لا يكون مخصصا، لا أنه نقول قاعدة عامة أن المورد لا يخصص وارد، بل لا بد أن ننظر إلى أن الآية بصدد إعطاء قاعدة كلية، عند ذلك نقول أن المورد لا يخصص الوارد. أما إذا كما استظهر جملة من الأعلام قالوا أن الآية المباركة ليست بصدد، يعني آية الخمس ليست بصدد إعطاء قاعدة كلية، إذن المورد يخصص ماذا؟ ها؟ يخصص الوارد. إذن هذا بعد تابع لاستظهار الفقيه. الآن بعد نحن لا 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 يمكن في الاستظهارات أعزائي، لا توجد هناك ضوابط كلية يلتزم بها الجميع أبدا، ولذا تجدون أن واحدة من أهم أسباب اختلاف الفقهاء فيما بينهم هو استظهار ماذا؟ استظهار النصوص، سواء كانت الآيات أو كانت ماذا؟ أو كانت الروايات. بس السيد الطباطبائي يراها أنها ما هي؟ يرى بأنه لا فيها ظهور، أنها قاعدة عامة. قد الآخرين، كما أنه كثير من مفسري المسلمين أعموا من الفريقين والاتجاهين، لم يفهموا منها ما فهموا من قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد ماذا؟ ولا يريد بكم العسر. جيد، هسه الآن على هذا الأساس، التفتوا لي أعزائي، على هذا الأساس يمكن إذا تم هذا الاستظهار يمكن أن يجعل هذا البيان دليلا آخر لإثبات الاتجاه الأول. ماذا كان الاتجاه الأول؟ الاتجاه الأول كان يقول أن الغنيمة في الآية عامة وشاملة لمطلق الأرباح، حتى أرباح ماذا؟ حتى أرباح المكاسب. هذا البيان يمكن أن يقال أنه وجه جديد لإثبات الاتجاه ماذا؟ لإثبات الاتجاه الأول. وهذا كلام تام أو غير تام. أعزائي، بنحو الإجمال أنه لا بد واقعا أن نشير إلى عدة نكات. النكتة الأولى وهو أنه لا يمكن، لا أريد أن أقول أنه نستظهر العدم، لا يمكن استظهار القاعدة من الآية وأن المقام وأن المورد من ماذا؟ من مصادقه. إن كان هناك ظهور فهو ظهور ماذا؟ مشكوك، ظهور ضعيف. وإلا بأي قرينة نقول واعلموا أنما غنمتم من شيء إلا أن تستندوا إلى بعض الوجوه السابقة؟ ماذا تقولون؟ الآية قالت من شيء، أو تستندوا إلى الرواية، أو أما نفس ظهور. ولذا تجدون أن أولئك الذين حاولوا إثبات العموم حتى من فقهاء الإمامية ما استندوا إلى ظاهر الآية، وإنما استندوا إلى ماذا؟ استندوا إلى الروايات الواردة في ذيلها، استندوا إلى قرينة من شيء، استندوا إلى اللغة ونحو ذلك. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن الآية بنفسها لها ظهور في العموم والشمول أو ليس لها ذلك؟ ليس لها ذلك. إذن أولا عدم وجود قرينة واضحة على هذا الاستظهار الذي ذكره السيد الطباطبائي، هذا أولا. وثانيا أعزائي، واقعا هل يمكن، هذا بحثه سيأتي إن شاء الله تعالى في واحدة من الوجوه اللاحقة، أنه هل يمكن الاعتماد على مثل هذا الظهور المشكوك الحال؟ هسه ما أريد أقول بأنه عدم وجود الظهور، المشكوك لإثبات مثل هذا الحكم الشرعي المهم في الشريعة. يعني أن الشارع يعتمد على مثل هذه الظهورات المتزلزلة أو المشكوكة لإثبات مثل هذه الأحكام الأساسية. ولذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي، خلوا ذهنكم يمي، واحدة من الوجوه التي استدل بها أهل الاختصاص أو أصحاب اتجاه الاختصاص، قالوا لو كان الخمس من الأحكام المهمة والأساسية ومن الفروع الأساسية في الشريعة لاعتنى بها القرآن الكريم كما اعتنى بأمر الزكاة. لماذا نحن نجد أن أمر الزكاة في القرآن ورد في عشرات ماذا؟ في عشرات الآيات، ولكنه لم يأتي أمر الخمس إلا ماذا؟ إلا في آية واحدة. هذا يكشف، وخصوصا أن القضية ما هي؟ دائمية، سيالة، أبدية، مرتبطة بحياة الناس. الاعتناء بهذه القضية، هذا في الوجه الثالث أو الرابع إن شاء الله من الوجوه التي ادعاها أهل الاختصاص. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو أنه سلمنا معكم، خلوا ذهنكم يمين، سلمنا معكم أن الآية هي بصدد إعطاء قاعدة كلية، يعني من قبيل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا بد أن نرجع لنرى بأنه ما هو المراد من الغنيمة. لا يقول لنا قائل من شيء، بينا أنه من شيء لا دلالة فيها. إذن ما هو المراد من الغنيمة؟ هل الغنيمة تشمل جميع أنواع الفائدة حتى أرباح المكاسب، أو أنها لا يوجد فيها مثل هذا الشمول؟ ماذا قلنا في الأبحاث السابقة؟ قلنا من الناحية اللغوية أقصى ما يقال أنه يشمل القسم الأول والقسم الثاني من الغنيمة من الأرباح، ولا يوجد في اللغة ما يشمل الغنيمة تطلق ويراد بها أرباح ماذا؟ أرباح المكاسب. إذن على فرض صحة أنها قاعدة عامة أيضا لا تنفعنا لإثبات أن الآية دالة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب أيضا. هذا تمام الكلام أعزائي في الوجه الأول أو الدليل الأول الذي استدل به لإثبات الاختصاص. الدليل الثاني، هذا الدليل أعزائي
قد في المقدمة تشعرون أنه سنخرج من البحث قليلا، ولكنه سيتظهر النتائج بعد ذلك، ونتائج خطيرة جدا على مستوى المعارف الدينية عموما وعلى مستوى الاستدلال الفقهي خصوصا، وهو الاستناد إلى النظائر وتتبع النظائر في القرآن. يعني نرجع إلى القرآن الكريم لنرى عندما استعمل الغنيمة، مرادنا من الغنيمة يعني هذه المادة في أي صيغة كانت، إما بصيغة غنمتم، إما بصيغة مغانم، إلى آخره. المهم ليس الكلام في الصيغة، وإنما الكلام ماذا؟ في هذه المادة. في الدليل الثاني يدعي هؤلاء أننا عندما تتبعنا القرآن الكريم وجدنا أنه كلما ذكر غنمتم ومغانم ونحو ذلك أراد به غنائم ومغانم دار الحرب. إذا هذا يكون قرين، هذه تعد، هذه النظائر تعد قرينة على أن المراد من غنمتم يعني غنمتم غنائم ماذا؟ غنائم دار الحرب. أيضا التفتوا لي جيدا، هذا بعد مو الاستدلال بالسياق، مو بالآيات المحيطة، وإنما ماذا؟ هنا بعد لا يرد الإشكال السابق أنه قد يقول قائل أن هذا الترتيب ليس ترتيبا ماذا؟ وحياني. هذا الإشكال الذي ورد على الدليل الأول يرد هنا أو لا يرد بعد؟ هنا لا يرد. لماذا؟ لأن هذه الآيات بنحو الاستقلال واردة، هذه الآية واردة، وهذه الآية واردة، وهذه الآية واردة، نجدها أن جميعا واردة ماذا؟ في موارد الحرب. الآيات الواردة أعزائي التي ذكرت في المقام لعله في موارد خمسة. المورد الأول أعزائي ما ورد في الآية 69 من سورة، نفس سورة الأنفال. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. الآية اللي بعدها: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. والآية التي قبلها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابر. إذا أنت تتكلم عن ماذا؟ عن الحرب وعن القتال. إذا فكلوا مما غنمتم، يعني في أمور ماذا؟ في هذا الذي حصلتم. هذا هو المورد الأول، وهو الآية 69 من سورة الأنفال. المورد الثاني أعزائي ما ورد في سورة الفتح، وهي الآية 15 والآية 19 والآية 20 من سورة الفتح. سيقول المخلفون، هو المخلفون عن ماذا؟ عن الخروج للحرب. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. واضح أن الآية تتكلم عن أي مغانم؟ ها؟ مغانم الحرب. وكذلك الآية 29 يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. هذه هماتين الموارد الثلاثة. وكذلك ما ورد في سورة النساء الآية 94 من سورة النساء الآية 94 نعم بالي: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم إذن يقال أن هذه الآية مرتبطة إذا ضربتم ماذا؟ في سبيل الله. هذه بلي أنا قرأت شنو؟ بلى، لمن ألقى إليكم السلام. هذه هي الآيات الخمس التي استدل بها أو جعلت قرينة على أن المراد من الغنيمة أو ما غنمتم في القرآن كلما ذكر أريد به غنائم ماذا؟ غنائم دار الحرب. أعزائي، هذا البحث يمكن أن أختصر لكم يا مولانا في 10 دقائق وننتهي منه، ولكنه أريد بيان نكتة للأعزاء، وهي أعزائي أن ملكة الاجتهاد ليست هي كثرة معلومات. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الاجتهاد يعني كثرة المعلومات الموجودة عند الإنسان، أبدا. كثرة المعلومات ليست هي ملكة الاجتهاد، ولذا قد يكون الإنسان أصلا حافظا لكل الآراء. أكو بعض الناس تجدونهم أنه في المسألة الواحدة يحفظ آراء 22 فقيه مولانا، فلان هيك قايل، خصوصا في باب الحج الآن صارت الآن فتحرفة الآن حفظي مباني الفقهاء في الحج مولانا، هذا هيك يقول هذا يقول، ولكن هذه لا علاقة له بعملية. أعزائي، الاجتهاد أو ملكة الاجتهاد صنعة، فن. ولذا قد واحد يملك كثيرا من المعلومات وليس بمجتهد، وقد يكون مجتهدا يعني صاحب الصنعة وله ملكة، ولكن معلوماته ماذا؟ قليلة جدا. وقد يجتمعان، وهذا الاجتماع عم نادر، وقد يجتمعان. ما أريد أقول منه، السيد الحكيم رحمة الله، سيد محسن الحكيم رحمة الله تعالى على صاحب المستمسك في كربلاء، سئل عن مسألة عن في باب الصوم، ما أريد أقول المسألة ما. وأنا موجود، شنو رأيك سيد؟ ما أتذكر، راجع بالسال العمل. رأيه لا يتذكره ماذا قد كتبه، هو مو انه اراء الاخرين شنو، رايه لا يتم، ما بمحظور، هذا ينافي تلك الملكه. بتعبير اخر اعزائي، اريد تروح اليوم ان شاء الله تروحون وهواي تقفون عند هذه الايه المباركه. هاي الايه المباركه في سوره البقره، انظروا ان ابراهيم ماذا طلب من الله. هذه أقول هذه النكتة حتى تعرفوا بأنه المشكلة اللي موجودة الآن في كثير من دروس الحوزات العلمية، ما هي المشكلة الأصلية؟ إبراهيم الخليل قال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، لو كيف تحيي الموتى. قد يقول قائل: ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما كبير جدا. مرة يسأل أن هذا الميت أنت تحييه، يقول بلي، يقول له أخو أحييه، أقول هذا كان ميت الآن أحيي لك. أصلا يوميا الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت في النبات وغير النبات. ومرة لا، إبراهيم مدى يسأل أن الله كيف يحيي الموتى، يسأله هاي الصنعة أنت شو تسوي لها؟ أنا ما أريد أتعلم. كيف تحيي الموتى؟ تعلم الصنعة. فلهذا الله ما قال له بأنه انظر هذني افعل بها كذا ثم اطلب مني أنا أحييها، قال: ثم ادعهن يأتينك ماذا؟ يعني أنا أعلمك الصنعة شلون تحييها. في حوزاتنا العلمية أعزائي، في الأعم الأغلب أن الطلبة والأساتذة بصدد تعبئة مخ الطالب وذهن الطالب بماذا؟ بالمعلومة. فيبقى 30 سنة في بحث الخارج. كان هناك زملاء لسيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، سيد أبو جعفر رحمة الله تعالى عليه، كان له زملاء يحضرون بحث السيد الخوئي معه. السيد الصدر مولانا الله يعلم أنا سألت، قالوا بل كان سيد الشهيد من يحضر، فلان وفلان وفلان كان يحضرون. الفتاوى الواضحة كتبها مولانا وتعليقته على المنهاج كتبها، والسيد الخوئي كان يدرس ذلك، الزملاء بعده يحضرون، هو صار مرشد. مو فقط قضية استعداد أبدا، قضية أنه تعلم الصنعة مباشرة ممن؟ من السيد الخوئي. ولذا أنا أتصور هم وظيفة التلميذ أن يبحث عن الصنعة، مو أن يبحث عن ماذا؟ عن كثرة المعلومات. أنا كم كتاب فقهي قرأت؟ لعله أنت ما تقرأ إلا كتاب فقهي واحد، وعادة في الحوزات العلمية لا يقرأ إلا ماذا؟ إما كتاب الصلاة، إما كتاب المكان، فكتاب كتابين مو أكثر من هذا. إذا ما تتعلم الصنعة، والله لو تقرأ كل الكتب الفقهية من أولها إلى آخرها لا تكون مرشد. ولذا يقول بعض الأكابر عندما أقرأ في تاريخ بعض الأعلام أنه حضر عند فلان 20 عام وعند فلان 15 عام وعند فلان 30 عام أعرف أنه ليس بمجتهد، أستكشف أنه هذا لو كان قد تعلم الصنعة ما كان يحتاج أن يبقى عند فلان ماذا 30 عام أبدا. ولذا وظيفة الطالب أن يبحث عن الدرس الذي يعلمونه فيه ماذا صنعة الاستدلال مو كثرة المعلومات. ووظيفة الأستاذ مواقعا عندما يصل إلى المسائل التي فيها صنعة ليعطي المعلومة، وتلك القواعد الأساسية التي هي بطانة وهي أصل وهي القواعد التي تبتني عليها المعلومة أنه يمر عليها ماذا مرورا أبدا، وإنما يقف عندها. ولذا قلت لكم أنا أستطيع الله يعلم هذني المسائل في كتاب الخمس، ما أسأل كتاب الخمس بالطريقة المطروحة في وجدتم الآن في آية الخمس السيد الخوئي يبحث السطر ونصف أعزة، وإحنا صارنا 10 أيام الآن تقريبا في بحث آية الخمس، ولعله نبقى بعد 20-30 درس، لأنه بعد ذلك في آية الخمس مولانا عندنا شنو الأعزاء يتذكرون في آية الخمس، قلنا هي فقط الآية مو فقط أنه الخمس، وإنما بعد ذلك فإن لله خمسه، هذه اللام يا لام هذه، وللرسول هذه يا لام هذه، ولذي القربى هذه يا لام هذه، الأصناف هذه الأصناف شلون تقسم عليها يكون بالسوية لو مو بالسوية، تدل الآية وما تدل الآية قبل الدخول إلى وين؟ إلى الرواية. لماذا دائما هي الروايات؟ أليس أهل البيت قالوا تركت رسول الله قال تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أحدهما أكبر من الآخر، وأنت دائما تغفل عن هذا الأكبر وتذهب إلى ماذا؟ إلى غير الأكبر. هذا هو المنهج الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن أرجع إلى بحث أعزائي وأبين. هسه قد في أول الأمر تقول لي سيدنا شنو ارتباط ببحثنا؟ إذا تنتظرني قليلا ستعرف بأنه هذا البحث شنو قيمته في الاستدلالات الفقهية. هسه أتركنا من الأبحاث العقائدية والكلامية ومعارف القرآن الأخرى. أعزائي، الاستدلال بالنظائر لفهم مورد الآية أساسا كثير الدوران في ألسنة مفسرين. يعني أنت عندما خصوصا في الموارد التي مو مورد وارد واحد وارد في الآية، بعض الأحيان أن الآية أن المورد أو اللفظ أو المصطلح أو الكلمة واردة في مورد واحد في القرآن، مثل آية الكرسي وسع كرسيه السماوات. أبدا، احنا لا يوجد عندنا في القرآن بحث عن الكرسي، مقصودي الكرسي يعني علم الله مو الكرسي مطلقا، وإلا في سليمان غير سليمان ورد الكرسي، لا مقصود ماذا كرسيه، الضمير يعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لم يرد في القرآن إلا مورد واحد. أما العرش لعله ورد في 8 موارد، من موارد احنا عندنا العرش العظيم العرش المجيد إلى 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 آخر. فهم مصطلح قرآني هذا الأصل طبعا، تطبيق بعد ذلك سنأتي، لأن هؤلاء استندوا إلى النظائر أعزائي، وهكذا إذا توجد عندنا كبرى. ما هي الكبرى؟ وهي أنه تكررت مادة معينة بصيغ متعددة، هل أن المعنى فيها واحد جميعا أو أنه ماذا؟ لا لا، في كل مورد لا بد أن نبحث عن ماذا؟ عن معنى ذلك. قد في بعض الأحيان الخصوصيات والقرائن تقول لا، هنا مستعملة بمعنى وهنا مستعملة ماذا؟ بمعنى آخر، بنحو الاستعمال اشتراك المجازي، الاستعمال المجازي ما في مشكلة، ولكنه ما هو الأصل أعزائي؟ هنا لابد أن تعرف أن الأصل حيث أن المتكلم واحد لا متعدد، متكلم واحد وكأنه واحد يكتب رسالة، وفي رسالته ورد اصطلاح لخمس مرات، اصطلاح لفظ معين موضوع لمعنى معين في اللغة، أن الأصل في المادة الواحدة أنها موضوعة ماذا؟ لمعنى واحد، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. يعني أنا أرجع إلى العرش، لفظ العرش، أنظر إلى اللغة ماذا نزل بلسان عربي، إنا نحن نزلنا الآية المباركة وجعلناه قرآنا عربية، لابد أن نرجع إلى اللغة، اللغة يقول هذا معنى، إلا إذا دل دليل ماذا على الخلاف. مثلا القرآن الكريم، بس شوفوا الأبعاد العقائدية والأبعاد الفقهية اللي بعد ذلك سنطبقها. مثلا ربي أرني أنظر أو أنظر إليك، أرني، وفي المقابل أنت ماذا يوجد عندك؟ ها؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ سؤال، الرؤية من حيث هذا اللفظ، هذا اللفظ له معنى في اللغة، هذا المعنى واحد فيهما أو متعدد فيهما؟ الأصل أن المعنى ماذا؟ واحد. وهكذا عندما يأتي لفظ العرش، لفظ الكرسي، لفظ القلم، لفظ اليد، القرآن يد الله فوق أيديهم، وهكذا الوجه، كل شيء هالك إلا وجه. إذن أعزائي الأصل، خلوا ذهنكم، وهذا منهج مهم بعد ذلك سيأتي، خلي أقدم لك الإشارة بعد ذلك سيأتي، بأنه أساسا المولى عندما قال الصم للرؤية وافطر ماذا؟ للرؤية. ما هو المراد من الرؤية؟ مباشرة نقول المراد من الرؤية يعني هاي العين المجردة. ولذا تجدون الآن مشهور الفقهاء يقولون يجوز الاعتماد على الأدوات، على العين المسلحة لإثبات الرؤية أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ يقولون لا يجوز. لماذا؟ يقولون لأن الرؤية مراد يعني العين ماذا؟ يعني عين المجردة مو العين المسلحة. اطمئنوا أن البحث له كامل الارتباط، ولكن يحتاج إلى صبر قليل. جيد جدا. وهذا الأمر أعزائي اللي أشرت إليه، وهو أن اللفظ عندما استعمل في معنى وتكرر مجيئه في القرآن الكريم بمعنى واحد يراد منه، يعد من أهم أعمدة نظرية تفسير القرآن بالقرآن، وإلا إذا أنكرنا هذا الأصل أصلا نظرية تفسير القرآن بالقرآن ماذا؟ تسقط عن الاعتبار. إذا نظرية تفسير القرآن بالقرآن متى تستوي على قامة صحيحة وتقوم على أساس صحيح؟ إذا قبلنا هذا الأصل، هذا من أعمدة نظرية تفسير القرآن بالقرآن. نعم، إلا أن النقطة التي هي تحتاج إلى بحث، وهو أن اللفظ إذا كان موضوعا لمعنى. التفتوا لي جيدا إن شاء الله اليوم، تفكرون جيدا وأشير المصادر الطالعون حتى بكرة لا نتأخر. أن اللفظ إذا كان موضوعا لمعنى وكان لذلك المعنى والمفهوم مصاديق مختلفة، فهل يختل؟ وهذه المصاديق بعضها متعارفة، بعضها مأنوسة، بعضها غير متعارفة، غير مأنوسة، غير معروفة، فهل أنها تختص بالمصاديق المتعارفة أو أنها تشمل مطلق المصادر؟ هاي الكبرى أعيدها أعزائي، التفتوا لي. اللفظ موضوع ماذا؟ لمعنى، من قبيل لفظ القدرة، من قبيل لفظ العلم، الله عالم، الإنسان أيضا ماذا؟ عالم. الله حي، الإنسان أيضا ماذا؟ حي. الله قادر، الإنسان أيضا ماذا؟ قادر. الله في صريح القرآن يد الله فوق أيديهم، صريح القرآن، والإنسان أيضا ماذا؟ له يد. السؤال المطروح هنا، خلوا ذهنكم يمي، أنه في القرآن هذه الألفاظ بحسب اللغة العربية لها معنى. ما معنى العلم؟ في اللغة واضح. ما معنى القدرة؟ في اللغة واضح. ما معنى الحياة؟ في اللغة ماذا؟ واضح. ما معنى اليد؟ هاي الألفاظ، ما معنى اليد؟ في اللغة واضح. ما معنى الصورة؟ في اللغة واضح. ما معنى الوجه؟ في اللغة واضح. ما معنى الإصبع؟ في اللغة واضح. ما معنى الصعود؟ في اللغة واضح. ما معنى النزول؟ في اللغة واضح. ولكن عندما نأتي إلى مصاديق العلم، واحدة لو متعددة، نحن عندنا من العلم ما هو واجب الوجود، لا جوهر ولا ماذا ولا عرض، ومن العلم ما هو ممكن الوجود، ومن العلم ما هو جوهر، ومن العلم ما هو عرض. سؤال، عندما وضع الواضع، وهذا بحث مرتبط ببحث الوضع إن شاء الله تعالى، في بحث الوضع سنتوسع فيه في علم الأصول، وهو أن هذا اللفظ عندما وضع، ومع الأسف الشديد ل 35 مرة أكتب أسف الأسف الأسف في علم الأصول، هذه المسألة لم تأتي على الإطلاق، مع أنه نقرأ في علم الأصول سنة كاملة في الوضع، ولكن هذه المسألة لم يطرحوا، لا لم يطرحوها، وهي أن اللفظ عندما وضع لمعنى وكان لذلك المعنى مصاديق مختلفة، بعضها واجبة وبعضها ماذا؟ ممكنة، بعضها مأنوسة وبعضها غير مأنوسة، بعضها ينصرف إليها الذهن وبعضها لا ينصرف. الواضع وضع لبعض المصاديق، الواضع وضع للمفهوم والمعنى، أي منهما؟ النتيجة ما هي؟ إن قلت أن الواضع وضعها لبعض المصاديق المأنوسة، إذن استعمالها في غير ذلك سوف يكون ماذا؟ مجازا. أما إذا قلت لا، الواضع وضعها للمعنى، ونعم المصاديق ماذا؟ متعددة، إذن استعمالها في أي مصداق يكون الاستعمال ماذا؟ حقيقيا. شوفوا أصلا انقلاب يكون في عملية التفسير وفي عملية الوضع. هذا الذي إن شاء الله نريد أن نقف عنده قليلا قليلا جدا غدا إن شاء الله، حتى نأتي إلى محل كلامنا، والحمد لله رب العالمين.